السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وكذب الكذابين ونفاق المنافقين. اللهم رد عنا خيانة الخائنين، واحفظنا بحفظك يا ربنا من كل لئيم. اللهم تقبل صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل صالح أعمالنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان ومع الوقفة الثالثة عشر من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقفتنا هذه أمام صحابي جليل قال عنه النبي عليه الصلاة والتسليم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، وكان واضعا يده على هذا الصحابي. ولقب هذا الصحابي بالباحث عن الحقيقة لعلكم عرفتموه، لم يكن عربيا ولكنه كان فارسيا، إنه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا إخوتاه نعيش مع قصة البحث عن الحق حتى وجده من يبحث عنه، فمن بحث عن الحق وجده، ومن بحث عن الباطل وقل إليه وفضحه الله تعالى. وهاتك فطرة، فتعالوا إخوتاه لنعيشها لحظات طيبات أمام الباحث عن الحق، أمام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. يقول مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة: قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته، فشعوره بها أعمق وروايته لها أدق وأصدق. قال سلمان: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان أو أصفهان، وأصبهان مدينة بوسط إيران بين مدينة طهران وشيراز، إذا جاء من بلاد فارس. كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جيان، قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان القرية، دهقان أي رئيس القرية، يعني زي ما عندنا في بلادنا يسموه العمدة، وانتوا في ألمانيا رئيس بلدية مثلا، يعني مثلا مدينة زاربروكن ليها رئيس بلدية صح؟ سلمان بقى في أصبهان في قرية جيان أبوه كان رئيس إيه؟ البلدية، المحافظ يعني، يعني رئيس القرية. وأغنى أهلها غنى، يعني من أكثر أهل المدينة ثراء ومالا، يعني من عيلة كبيرة. وأعلاهم منزلة، طبعا الحسب والنسب دهقان في بلاد فارس يعني. وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولد، يعني كان أحب أبنائه إليه لأبيه يعني. ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي، من شدة خوفه عليه حبسه فين؟ في البيت. شوف الحب بقى، ومن الحب ما قتل. كما تحبس الفتيات، شوف بقى زي البنت كده ما الأب يخاف عليها ويحبسها مش عايز حد يشوفها، كذلك حبس سلمان رضي الله عنه. يقول: وقد اجتهدت في المجوسية، كانت ديانته المجوسية وديانة قومه، أي عبادة النار والشمس، عبادة النار والشمس. يقول: حتى غدوت قيم النار، أي المسؤول عن النار التي كنا نعبدها، وأنيط بي أمر إبرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. أنا المسؤول عن إفعال النار وتجميع الحطب حتى لا تنطفئ، ودي طبعا رب عالية في الدين عندهم، يعني المسؤول عن النار ده المسؤول عن الإله، تخيل بقى، والنار هي الإله بتاعهم، فمين المسؤول عن النار عن الإله؟ سلمان الفارس رضي الله عنه. يقول: وكان لأبي ضيعة عظيمة، والضيعة هي المال، أرض تدر ربحا وفيرا أو عزبة، وسميت ضيعة لأن صاحبها يضيع بدونها، لو هلكت ضاع كل ما يملك، فلذا تسمى إيه؟ ضيعة. ضيعة ليه؟ يضيع من فاتته، واضح؟ وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها، يعني هو المسؤول عنها، يتابعها يشوف الزرع يشوف كذا، ويجمع المحصول ويجمع الأموال، هو المسؤول بقى الأب. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، كما قلت وأقول دائما، إن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، هيأ له إيه؟ الأسباب. فقال: يا بني إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، كان هذا قبل الإسلام، قبل بعثة النبي محمد. يقول: فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي، يعني أمر غريب وجديد علي، صلاة لم أرها من قبل، كلام لم أسمعه من قبل، لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيره من أصحاب الأديان، لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتين، يعني الحبس المستمر ده خلاني ما أعرفش كتير عن الديانات المختلفة. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، حب استطلاع، عايز أعرف بيعملوا إيه. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم، ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، يعني ده أفضل من عبادة النار، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل، عفوا، أين أصل هذا الدين، يعني الدين ده أصله فين، منبعه منين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت يا أبت إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. العصبية، العصبية وإغلاق السمع والبصر عن الحق. أناس كثيرون يعلمون الحق ويرونه، وإذا بهم يتعامون عنه ويخالفون. هؤلاء كالخفافيش، لا حياة لهم إلا في الظلام. شغلهم فين؟ في الظلام، في الخفاء، مثل الخفافيش. مادة حياتهم الظلام، وهؤلاء لابد أن يفضحهم الله ويكشفهم الله ويهتك سترهم الله عز وجل. فالله تعالى هو الحق، يحب الحق ويرفض الباطل ويهتك ستر أهل الباطل. فعلينا دائما وأبدا أن نكون واضحين صادقين، نتعلم من قصص هؤلاء الرجال الوضوح، الصدق، عدم الكذب. واضح؟ واضح؟ نصلي على رسول الله. نحن لازم كده ناخد بين السطور، إلا محد مهم أوي يا جماعة، لازم تقف تقرأ ما بين السطور. واضح يا أمين؟ الله يبارك فيك. الأب غضب عصبية لعباده النار، فعايز يمنعه عن إيه؟ عن الحق. هناك كثير من الناس يقفون عقبات بين الناس والخير. سبحان الله، الله خلقهم لذلك. والله يا جماعة، من الناس كما أخبر النبي: إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، ومن الناس مفاتيح شر مغاليق خير. أينما حلوا كان الشر، وإن غابوا استراح منهم العباد. سبحان الله تعالى، دائما مفاتيح لكل شر، وأي خير يغلقوه. فنحن نريد أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر. دايما كده خليك مفتاح خير، مغلق شر. اوعى اوعى تكون التانية سهلك. لو كنت مفتاح شر مغلق خير هتهلك، ويا مسكين تموت كمدا بالحسرات وكلامك لا يؤثر. تريد ان تزلزل وان تبعد الناس عن الخير، ولكن يأبى الله تعالى الا أن يقود الناس إلى الخير. نتوحد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب الأب، وقف عقبة وحائل أمام الحق، أمام الخير. قلت: كلا والله، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. الله أكبر، الله أكبر. قيده حتى لا يصل إلى الخير. شوف أهل الباطل يعملوا إيه. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني. فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام، فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، تمكنت أن أنا فك إيه؟ القيود، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام، بحثا عن إيه؟ عن الخير وعن الحق. ترك بلاده من أجل الدين، من أجل الحق، باحثا عن الحقيقة. وهذا يدعونا دائما يا جماعة أن نبحث عن الحقائق. مش كل كلمة توصل لك تمشي ورا منها، يجي فلان يقول لك الهضرة، القرآن يقول لك ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فاسق بنبأ فتبين، فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيوة يقول لك قول له بس 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 فلان موجود اهو، تعال معايا أنا عايزك تعمل التجربة دي حتى تفضح هؤلاء الذين كالخفافيش فلا يعود. يقول لك تعال فلان اهو مش بعيد اهو يا فلان، أيوة فلان ده بيقول عنك كذا كذا كذا، مش ممكن يعملها تاني. إنها مشكلتنا يا جماعة بندي ودنا ونسمع وننقل كمان، بننقل سبحان الله. شغل ايه ده بقى؟ شغل ايه؟ مزاز ده، خفافيش خفافيش. عايزين يعيشوا فين؟ في الظلام. النور يتعبهم دايما، يستخبوا في الظلام. يطعن فين؟ في الظهر. عندنا مثل كده في بلدنا حلو، اقول لك ايه، في الوش مرايه وفي الاسى سلايه. تعرفين المثل ده؟ يعني قبلك ما شاء الله الضحكه هتفتح بقه، وبمجرد ما تديله ظهرك شوكه يطعنك. سبحان الله. النبي قال عن هؤلاء يا جماعه، قال صلى الله عليه وسلم: تجدون أشر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا بعثه الله تعالى بلسانين من نار يوم القيامة والعياذ بالله. بلسانين من نار، كلام من هذا؟ كلام النبي محمد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أبلك حبيبي وابن حبيبي ورا منك ده فلان ده. ربنا سلمنا من شرهم، قولوا أمين. اللهم سلمنا من شر كل ذي شر، آمين يا رب، واحفظنا بحفظك يا رب، آمين يا رب. المهم وصل لبلاد ايه؟ الشام. ايوه كده صحصح، انا لسه ما بداتش. لسه ما بداتش، ده لسه في كلام حلو كتير. المهم وصل بلاد الشام، يقول: فلما نزلنا فيها قلت: من افضل رجل من اهل هذا الدين؟ شوف بقى الحق يبحث عن الثقه، انا عايز اوصل للعالم مش أي حد. قالوا: الأسقف راعي الكنيسة فجئته. الأسقف يعني إيه؟ الأسقف دي مرتبة عند النصارى أعلى من القسيس، فوق القسيس، وأقل من المطران. هذه درجات، في الشماس وفي القسيس وفي الأسقف وفي المطران، درجات يعني. فقلت: إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. جاء بقلبه يريد الحق، يبحث عنه. فقال: ادخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه، ولم يعط الفقراء والمساكين منه شيئا حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلال اللي هي الجرة الكبيرة، فين الجرة؟ الجرة. خلي بالك بقى، انظر إلى النفاق ماذا يصنع بأهله وأصحابه. يا جماعة خلي بالكم، في مثل بيقول الكذب ملوش رجلين، عارفين المثل ده؟ والله حقيقة فعلا، الكذاب لا يقف على أرض صلبة، لابد أن يصبح ولابد أن يكشف. فهذا الرجل شوف زعيم، رجل دين، ولكنه منافق، ففضحه الله قبل موته. وهكذا كل منافق وكل كاذب وكل مداهن وكل مرائي لا بد وأن يفضحه الله تعالى، لأن كمان ده دين يا جماعة، ده دين، دين. كل من أراد أن يزعزع ثقة الناس في الحق لابد أن يفضحه الحق جل وعلا. فشوف صاحبنا بقى عمره أسقف، رجل دين له منزلة كبيرة، ولكنه كان منافقا خائنا ففضح قبل أن يموت. تعالوا نشوف، حتى جمع 7 قلال من الذهب فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه. وهكذا كل مسلم لابد أن يبغض كل كاذب وكل منافق، لازم يا جماعة نبغض المنافقين، نبغض الكذابين المداهنين. صاحب القلب السليم يبغض أمثال هؤلاء، فسلمان أبغض هذا الرجل. ثم ما لبث أن مات فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، وهذا من باب هتك الظالم حتى يحذره الناس، هذه قاعدة فرعية، هتك الظالم المتمادي في ظلمه لابد أن يهتك حتى يحذره الناس. إنما المداهنة ونسمع ولاقي صدرنا واسع هيتمادى، إنما لابد أن يهتك ستره حتى لا يعود. إن كنا نريد له الخير نوقفه عن الشر، قاعدة أصولية شرعية لابد أن نعيها، ننصح أولا فإن لم ينتصح فلابد أن يفضح حتى لا يعود، حتى لا يعود، وحتى يحذره الناس، يحذروا شره. لأن يا جماعة أمثال هؤلاء عاملين زي السوس اللي بينخر في الأمة، سوس، والله سوس ينخر في الصف المسلم، فلا نعطي لهؤلاء فرصة. واضح؟ وكل لذيذ بالإشارة يفهم. يقول فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبثت أن مات فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه. طيب هذه شائعة لابد عليها من دليل، ما الدليل على هذا الكلام؟ فلا يتكلم إلا بدليل. ولم يعطي المساكين منها شيئا، قالوا من أين عرفت ذلك؟ إيه الدليل؟ قلت أنا أدلكم على كنزه، قالوا نعم دلنا عليه، فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه. شوف آخرته بقى، شوف الآخرة، آخرة إيه بقى؟ سوداء. والله يا جماعة عند موته يفضح ويهتك ستره، والله لا ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، الله أكبر. ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة. كان رجل صالح على النصرانية الحقة قبل أن تحرف وتبدل وتغير، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته حبا جما وأقمت معه زمانا، فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توفي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، والموصل مدينة قديمة ببلاد العراق على نهر دجلة. نسأل الله تعالى أن يمكن لأهل العراق وأن يحقق لهم الأمن والأمان، اللهم آمين. هو فلان لم يحرف ولم يبدل فالحق به، ودل على رجل صالح. يقول: فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، رجل صالح. ثم إنه لم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ شوف المشقة يا جماعة من أجل البحث عن الحق، شوف قدين من بلد لبلد لبلد، الله أكبر. فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان فالحق به. ودي مدينة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام، وبينها وبين الموصل حوالي 6 أيام سفر. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحب نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحبه من الخير، وكما يقال الطيور على أشكالها تقع. دائما يا جماعة أهل الصلاح يعرفوا بعض، وأهل الشر برضو يعرفوا بعض، سبحان الله. فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان فالحق به. عمورية هي أيضا كانت من ضمن مستعمرات أو من ضمن مدن الروم في بلاد الشام. هو فلان فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، وقد اكتسبت أنا عنده بقرات وغنين، يعني بدأ يتاجر كده والمال بدأ يكثر عنده. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله، أي الموت. الموت حق يا جماعة، فلا تغفلوا عنه، لا تغفلوا عنه، لا تغفلوا عن ذكر الموت. الموت قريب ويأتي فجأة، فبادره بعمل صالح تلقى به ربك عز وجل. وخاصة معظمنا جماعة يعني في الأربعينات والذين تجاوز الخمسينات والستينات، يعني هل يا ترى سنعيش بقدر ما عشنا؟ فكر، فكر بقى، أصلح ما بقي من عمرك حتى تلقى ربك وأنت تائب منيب، فيعفو عنك ويغفر لك ويقبلك. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله، فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي به وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه. خلاص خلص. ولكنه، خلي بالك من جاي، قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين وله علامات لا تخفى. هو فصل المدينة حرتين، الحجارة السود، فهي معظمها على جانبتها في الحجارة السوداء، وهي مدينة ذات نخل، ودي مهجره وصفله. فبدأ سلمان يقدم إلى المدينة وينتظر بقى قدوم النبي محمد. فمحمد موصوف في الكتب السماوية السابقة، صلى الله عليه وسلم، ووضع له علامات، يقول: وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. كم علامة؟ ثلاث علامات. خلي بالك، علامات النبي: يأكل الهدية، لا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وفاه الأجل فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، وهي قبيلة معروفة من قبائل العرب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقرات هذه وغنيماتي، يعني كل ما أملك أدهلكم، بس تودوني فين؟ بلاد العرب. شوف، كل ما يملك بحثا عن الحق عن الخير. فقالوا: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود فالتحقت بخدمته. وقع في الأسف، أصبح رقيقا. شوف الخيانة بقى، ما هو أنت برضه هتلاقي في كل زمان ومكان الخائنين، سبحان الله، عشان تعرف قيمة الأمان. شوف الغدر والخيانة، يا الله. الله يا سلمان، قصتك تعلمنا الكثير. قصة تمام محتاجة يا جماعة لوقفات، كلفتها في الشباب. الله أكبر. وبعدين وادي القرى، وادي بين المدينة والشام، وهو أقرب إلى المدينة. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب. المهم وصل فين؟ المدينة، وهو رقيق بعد أن كان سيدا، من أجل البحث عن إيه؟ الحق. فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانفرالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. وبنو قيلة اللي هم الأنصار، الأوس والخزرج، اليهود زعلان قوي، الأنصار اجتمعوا على محمد بن عبد الله بيسمعوا لكلام الإسلام، بكلام الدين. شوف الأحقاد. فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى. شو اللي بيبحث عنه اقترب منه. واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، ما فوق النخلة خفنا يقع. وبادرت إلى النزول عن النخلة وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. هذه واحدة، لا يأكل الصدقة. وعشان كده أنا قلت لك لما تيجي تعمل لإخوانك طعام ما تقولش صدقة، ما تقولش إيه؟ صدقة. واضح؟ لأن الصدقة كل فقير أو محتاج، فيقول لك احنا عاملين صدقة، لا مش صدقة، يقول أنا عامل طعام هدية لأحبابي وإخواني، أدعوكم على الطعام هدية، مش صدقة. صدقة لمين؟ للفقير. فنغير بقى الكلمات اللي احنا اعتبنا عليها في بلادنا دي، ونحاول نخلي كلامنا كله شرعي منهاجي، مش صدقة، قل هدية، اطعم طعام. نعم. قل وأمسك يده فلم يأكل، فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه أول علامة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر. فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئته، فقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، دي هدية خاصة بك أنت. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. هذه ثانية. فقلت في نفسي هذه الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. بقيع الغرقد ده مكان في المدينة الآن جعل مدفنا، البقيع، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان فسلمت عليه. الشمل اللي الثياب الغليظ إنسان يتغطى به زي العباءة كده يلتحف به. يقول فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهري، عمال كده يلف حوالين النبي عايز أشوف إيه خاتم، اللي هو العلامة الثالثة، لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمري. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهري عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهري، فنظرت فرأيت الخاتم، وقال لي ها هو خاتم النبوة يا سلمان. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا الله، وما ينطق عن الهوى، ها هو خاتم النبوة يا سلمان، مش ده اللي عايز تبحث عن العلامة الثالثة؟ فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله ما خبره، احكي لي قصتك. فقصصت عليه قصتي فأعجب بها، وفره أن يسمعها أصحابه مني. طب احكيها لأصحابي، عايز أعلمهم بقى، شوف قد إيه المشقة من أجل البحث عن الحق، تربية. فأسمعتهم إياه، حكت لهم القصة، فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. هذه قصته في البحث عن الحق. سلمان جلس يوما في مجلس يتباهى أصحابه بالأحساب والأنساب، هذا يقول أبي فلان وعمي فلان، وهذا يقول أنا من قبيلة فلان، كما يحدث بيننا، عارف أنا مين؟ ده أنا عندي شركة، معلم، أنا سبحان الله يا أنا. وجاء الدور على سلمان، ابن من أنت يا سلمان؟ ماذا قال سلمان؟ هل بقى أنا أبي دهقان في بلاد فارس، أبي محافظ، وأنا قال أنا ابن الإسلام. فلما سمع عمر قال وأنا ابن الإسلام. فلما علم النبي قال سلمان منا آل البيت، وإن كان في الحديث مقال، فانظر إلى التكريم، سلمان منا آل البيت، تكرمة، منزلة عالية. سلمان صاحب فكرة حفر الخندق حول المدينة يوم الأحزاب من أسباب النصر للإسلام والمسلمين. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بسلمان في الفردوس الأعلى في صحبة النبي العدنان، اللهم أمين. بهذا القدر إخوتي أراني قد وصلت إلى الوقفة 14 من وقفاتنا مع هذا الجيل الفريد ومع صحابي جليل قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيأتيكم، وذكر اسمه، مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وكان من تحية النبي إليه عندما يراه مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. فمن تراه هذا الصحابي؟ هذا سوف نعرفه إن كتب لنا البقاء، وكان اللقاء من الغد إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.